السادسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأعداء في إعاقة اقتصاد البلاد، كما واجهوا فشلا في المجالات الأخرى. فلسطينيون يدهسوا مجندة إسرائيلية في جنين بعد عملية طعن استشهادية نفذها سائح تركي بالقدس. والأمم المتحدة تصف إجراءات الشرطة الأمريكية ضد الحراك الجامعي المناصر لفلسطين بالقاسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العمال والمهندسين وأصحاب العمل يعملون بالروح الجهادية، مؤكدا أن العدو سيفشل في إعاقة المجال الاقتصادي كما فشل في المجالات الأخرى. وقال السيد رئيسي خلال مشاركته في المهرجان الوطني 35 لتكريم النخب من العمالية أن العمال وأصحاب العمل هم الأساس في عملية الإنتاج، ويجب تقديم كل أشكال الدعم القانوني والمالي والاجتماعي للعمل والعمال حتى ينمو إنتاج البلاد يوما بعد يوم كما ونوعا، ويجب أن تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، وعلينا أن يكون لدينا أفضل منتوجات في العالم. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و61 مصابا خلال الساعات الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34,500 شهيد وأكثر من 77,700 جريح، غالبية من الأطفال والنساء. بدورها أعلنت منظمة الدفاع المدني بغزة أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع دخول فصل الصيف، لافتة إلى تقديرات بوجود أكثر من 10,000 مفقود تحت أنقاض البنايات المدمرة. وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية بعد الأنباء المتداولة عن قرب إصدارها مذكرات توقيف بحقه وبحق عدد من قادة الكيان بتهم تتعلق بالعدوان على غزة. وقال نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية تحاربنا، وهناك منظومة عالمية تعمل على معاداة السامية وفق تعبيره. وأضاف أن المحكمة الذاتية تمنع الدولة اليهودية من الدفاع عن نفسها عندما يحاولون إبادتها بحسب زعمه. حول الحراك بمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين في كيان الاحتلال والقلق الإسرائيلي حياله، نتابع التقرير التالي.
قلق كبير يخيم على مسؤولي الكيان الإسرائيلي على خلفية أنباء بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة. وفي هذا السياق أجرى مدعون من الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة بشأن وقوع جرائم ضد الإنسانية في القطاع، وجرت التحقيقات مع عاملين في مستشفى الشفاء المركز الطبي الرئيسي بمدينة غزة شمالية القطاع وآخرين في مستشفى نصر بمدينة خان يونس جنوبا. وكان المستشفيان الرئيسيان في قطاع غزة هدفين محوريين لجيش الاحتلال، حيث ارتكب فيهما مجازر مروعة بحق النزلاء والكادر الطبي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية، وذلك بعد مطالبات فلسطينية بالتحقيق في استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى نصر. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب المعاهدات الدولية، ما يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية.
يعني بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء، تمت عمل خطة طوارئ لإخراج الشهداء من تحت الأرض اللي تم دفنهم عن طريق الاحتلال الإسرائيلي عندما كان مقتحما لمستشفى الشفاء.
وكان نتنياهو قد قال في تغريدة أن أي تحرك للجنائيات الدولية سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة، كما طلب في اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة في منع المحكمة من إصدار مذكرات اعتقال يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الحرب يوف جالانت أو رئيس الأركان هيرتسي هالفي فيما يتعلق بالحرب على غزة. أما واشنطن الداعم الرئيس للكيان الإسرائيلي في عدوانه على سكان غزة، فقد رأت أن إصدار أحكام بحق مسؤولين إسرائيليين ليس من اختصاص الجنائية الدولية.
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيتمار بن كفير، وقال أن إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين غير المسؤولين. وأضاف لابيد بعد اجتماع نتنياهو مع بن كفير أن الأخير يقول للعالم أجمع والمنطقة أن نتنياهو ضعيف ويعمل لصالحه. وسبق ذلك أن أعلن بن كفير أن نتنياهو وعده بأن الجيش سيدخل رفح وأن الحرب على غزة لن تنتهي. كما نقل عن نتنياهو وعده أيضا بعدم التوصل إلى صفقة غير لائقة مع حركة حماس حسب تعبيره. أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب بلدة برطعة بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار صوب باص على مدخل البلدة بعد تنفيذ العملية، فيما انسحب المنفذ بسلام. كما أصيب شرطي إسرائيلي بعملية طعن نفذها مواطن تركي عند باب الساهرة في القدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ ما أسفر عن استشهاده. وفي نابلس حاول سائق سيارة تنفيذ عملية دهس لجنود حرس الحدود في الجيش الصهيوني قبل أن يفتح الجنود نيرانهم تجاه السيارة، لكن المنفذ تمكن من الانسحاب. قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن الشرطة الأمريكية تدخلت بشكل غير متناسب ضد احتجاجات الجامعات. وأعرب تورك عن انزعاجه إزاء إجراءات قوات الأمن الأمريكية والتي وصفها بالقاسية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن الخلط بين الممارسات المشروعة لحرية التعبير وبين التحريض على العنف والكراهية. ويواصل طلاب الجامعات الأمريكية حراكهم نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة، بينما تحاول السلطات في البلاد وإدارة الجامعات قمع هذه الاحتجاجات بالطرق التعسفية والعنيفة. طرد طلاب جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية السفير الألماني لدى الكيان الإسرائيلي رولف باولز الذي كان في زيارة إلى متحف الجامعة. وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر لحظة طرد السفير الألماني، حيث خرج مهرولاً من حرم الجامعة بيرزيت ولاحقه حشد من الطلاب الذين رشقوا سيارته بالأحذية والحجارة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأعداء في إعاقة اقتصاد البلاد، كما واجهوا فشلا في المجالات الأخرى. فلسطيني يدهس مجندة إسرائيلية في جنين بعد عملية طعن استشهادية نفذها سائح تركي بالقدس. والأمم المتحدة تصف إجراءات الشرطة الأمريكية ضد الحراك الجامعي المناصر لفلسطين بالقاسية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم حيث تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، لقبت السيدة الجليلة المكرمة فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية بأم البنين، وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب ومن الشخصيات النابهة في الشهامة والشجاعة وإكرام الضيف. أما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، واشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة، منهم عامر بن الطفيل وهو أخو عمرة الجدة الأولى لأم البنين، ألمع فرسان العرب آنذاك في شدة بأسه، وقد ذاع اسمه في الأوساط العربية وغيرها، وبلغ من عظم شهرته أن قيصر إذا قدم عليه وافد من العرب فإن كان بينه وبين عامر نسب عظم عنده ويجله ويكرمه، وإلا أعرض عنه.
أما عامر ابن مالك وهو الجد الثاني لهذه السيدة الزكية الفاضلة فقد كان من فرسان العرب وشجعانهم، ولقب بملاعب الأسنة لأنه يلعب بالرماح كلعب الصبيان بالكرة، وذلك لمهارته وللشجاعة الفائقة، وبالإضافة إلى شجاعته فهو من أباة الضيم. والطفيل وهو والد عمرة الجدة الأولى للسيدة الكريمة فاطمة بنت حزام، كان أشهر شجعان العرب في زمانه، وله أشقاء من خيارة فرسان العرب منهم ربيعة وعبيدة ومعاوية، ويقال لأمهم أم البنين من قبيلة بني كلاب أيضا عروة بن عتبة، وهو والد كبشة الجدة الثانية للسيدة أم البنين، وكان من الشخصيات البارزة في العالم العربي، وكان يغير على ملوك عصره.
أيها الأخوة والأخوات، الحديث طويل عن أم البنين الكلابية، حيث أنها لما زفت إلى دار الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ومعها جمع من عشيرتها وإخوتها وأهل بيتها، ووصلت إلى داره المباركة قالت لهم: أمهلوني حتى أدخل وحدي لدار سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ودار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، لأطلب الإذن من سيدي الحسن والحسين عليهما السلام وسيدتي الحوراء ابنة فاطمة.
ودخلت وحدها ووقفت بين يدي الحسنين وقالت: سيدي يا آل بيت المصطفى وأبناء فاطمة الزهراء، أنا جئت خادمة لكم، أو تقبلوني أن أكون خادمة؟ فرحبا بها وكذا الحوراء زينب الكبرى، وهذا أول لقاء يوم تشرفت هذه الجليلة بالدخول في بيت الأئمة عليهم السلام، وفيه صرحت وأوضحت ولاءها لهم.
أجل مستمعينا الأفاضل، كانت السيدة فاطمة بنت حزام موفقة في كل مراحل حياتها وسيرتها، لأنها طاهرة في ذاتها، أصيلة في نسبها، امرأة في قمة القمم من الخلق والتواضع والمحبة والولاء والإخلاص، كما نشأت وكبرت ونمت وازدهرت وأثمرت علاقتها بأهل بيت الرسالة، ونمى الولاء وأصبح من نتائجه نصرة أولادها الصالحين لأئمة الحق عليهم أفضل الصلاة والسلام. لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الكرام، كانت أم البنين شريفة في عشيرتها، افتخر بها قومها وتحدثوا عن فضائلها وهي كريمة في حسبين، حسب الآباء والأجداد وحسب الأمهات والجدات، أي كريمة الحسبين والأبوين، وتحدث عنها علماء النسب، وهذا ما أشار به عقيل على أخيه الإمام علي عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه، فأشار عليه: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ وهذا مؤشر على أن المرأة هذه كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها، فهي شريفة بني كلاب، وكان زواجا موفقا، انتقلت كريمة قومها من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف، إلى بيت أشرف وأنبل، ولولا إخلاصها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله ولعلي عليه السلام لما بقي اسمها مغروسا في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم.
لقد أخلصت هذه السيدة النقية التقية لبيت الرسالة المحمدية، ووالتهم ونصرتهم، وبذلك نص القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث إن مودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل البيت، البيت النبوي الطاهر، وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح.
مستمعينا، كما أجاب رسول الرحمة صلى الله عليه وآله بعدما سئل: من أهل بيتك وقرابتك الذين أوجب الله علينا طاعتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت عليا وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها وأخلصت له، لا لأنه زوج وهي زوجة، وإنما هو إمام تجب طاعته، أحبته لله تعالى، وهذا هو الفوز العظيم، وأعطيت الثواب الجزيل، وهذا هو الشرف الكبير الذي أضافته إلى شخصيتها، وهو الإخلاص للباري عز وجل والرسول وأهل بيته الطاهرين.
أم البنين غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا، وأخذوا بوصاياها، التزموا بها. وحتى عند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أمه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء حيث حبوا وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء. نعم مستمعينا الأفاضل، نصل هنا إلى مرفأ الختام، نستودعكم الله سبحانه وتعالى.
تحية لكم طيبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء.